بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الأحكام في باب الجنابة،
في باب الحيض،
في باب الحيض، قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام في باب الحيض، ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل منهما جنب ويغترفون من إناء واحد، وهذا يدل على أن الرجل والمرأة كل منهما له أن يغتسل مع الآخر من إناء واحد، وأنه لا يؤثر إدخال اليد يعني في الإناء لاستخراج الماء منها للاغتسال بعد أن يكون غسلهما في أول الأمر، وأن نظر الرجل إلى عورة امرأته والمرأة إلى عورة زوجها أن كل ذلك أن ذلك سائغ وأنه لا بأس به، لأن كل من يغتسل ويرى الآخر. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. وكان عليه الصلاة والسلام يأمرها أن تتزر ويباشرها وهي حائض، وهذا يدلنا أيضا على أن المرأة يستمتع بها بغير الجماع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الواحدة من نسائه فتتزر ويباشرها وهي حائض. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: افعلوا كل شيء من الجماع. والمقصود بالاتزار يعني لا يلزم أن يكون يعني الإزار أن يغطى يعني ما بين سرتها وركبتها، وإنما يمكن أن يكون أنه غطى يعني الفرج وما حوله. ومعلوم أن الممنوع هو المكان الحرث الذي هو الفرج، وأما ما عدا ذلك فإنه سائر، ولكن الإنسان يعني يبتعد عن أن يحوم حول الحمى وأن يتعرض لأن يقع في الأمر المحرم. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث الصحيح: اصنعوا كل شيء للجماع. وقد كان اليهود والنصارى على طرفي نقيض فيما يتعلق بمخالطة النساء والزوجات والحيض، فقد كان اليهود لا يؤكلون الحائض ولا يجالسونها، لا يؤكلونها ولا يجالسونها، وإنما يكون الاعتزال بينهم وبينها، وهذا في غاية التشدد. ويقابلهم النصارى الذين يجامعونها في الحيض، يعني ضدان، أولئك يبتعدون عنها ويحصل التباعد بينهم وبينها، وأولئك يصل الحد بهم إلى أنهم يجامعونها في حال الحيض، أنهم يجامعونها في حال الحيض. فجاء الإسلام ومنع المجامعة في محل الحيض، وأباح الاستمتاع في غير الجماع، أباح الاستمتاع في غير الجماع في الفرج. فصار أو هذا مما جاءت فيه شريعة في التوسط بين الإفراط والتفريط وبين الجفاء والغلو، فإن الشريعة جاءت بالتوسط في أمور كثيرة، ومنها يعني هذا الأمر، ومنها يعني هذه المسألة فإنها مما توسطت به الشريعة بين الأمم السابقة التي غلت والتي جفت أو التي فرضت والتي أفرضت. ثم إيش اللي بعده؟
وكان يخرج رأسه إليها وهو معتكف.
وكان يخرج رأسه إليها وهو صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فترجله وهي حائض. وهذا يدل على أيضا مباشرة الحائض وأن مباشرتها للرجل ومباشرة الرجل لها ولمسها جسده أو لمس جسدها أن ذلك لا يؤثر، لأن بدن الحائض طاهر ليس بنجس، وإنما النجاسة في مكان الحيض وفي مكان الحرث، هذا هو الذي فيه النجاسة، وأما بقية ذلك فإنه طاهر، عرقها ويعني لمسها وما إلى ذلك فإن ذلك سائق، ومباشرتها واختلاط بها بل ومباشرتها في غير الفرج كل ذلك سائق وجاءت به السنة. فدل الحديث أيضا على يعني مباشرة المرأة الحائض للرجل وكذلك مباشرة الرجل للمرأة، وأن لمسه إياها ولمسه إياه لا يؤثر وأنه لا بأس به، وأن المرأة تقوم بخدمة زوجها في الأمور التي يحتاج إليها، ومنها يعني هذا الفعل الذي جاء في الحديث هو الترجيل، ترجيل شعره صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يدل على أن الحائض لا تأتي إلى المسجد ولا تجلس في المسجد، لا تجلس في المسجد لأنها لكونها حائض ما كانت تخرج المسجد وترجله فيه، وأيضا كونه هو معتكف ما كان يدخل ويجلس عندها، لأن ذلك يكون يعني خروج عن ما هو مطلوب في الاعتكاف بأن يعني يكون يذهب إلى أهله ويجلس عندهم، فصار يخرج إليها رأسه فترجله وهي في داخل الحجرة وهو في خارج الحجرة، وبذلك تكون هي لم تدخل في المسجد وهو أيضا لم يجلس أو يخرج لمكان السكنة ويجلس فيه لترجله، فدل على منع الحائض من الجلوس في المسجد، وكذلك منع الرجل من أن يذهب إلى بيته ويجلس ويستخدم أهله، وإنما يكون وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يدل على هذا وعلى هذا، يدل على أن الرجل لا يخرج من بيته إلى المسجد ويجلس في بيته ولو كان لمثل هذا الغرض، وأن المرأة أيضا لا تجلس في المسجد للقيام بمثل هذا الغرض، وإخراج رأسه إليها وترجيلها إياه يكون فيه حصول المصلحة لهذا ولهذا، لها لا تخرج المسجد فتلوثه، وكذلك أيضا هو لا يخرج من معتكفه ويجلس في بيته.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
وهذا الحديث أيضا يدل على أن الملامسة الحائض والجلوس معها والاتكاء عليها أو الالتصاق بها أن ذلك لا يؤثر، وكان وفي هذا الحديث يدل على أنه كان في حجرها وكان يقرأ القرآن، دل هذا على أن قراءة القرآن في المكان الذي هو قريب في مكان قريب من النجاسة أن ذلك لا يؤثر، لأن النجاسة في فرجها، وكونها يعني يكون في حجرها أو متصلا بها لا يمنع ذلك من قراءة القرآن، وهو يدل يعني من باب أولى على أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأنه إذا كان احتاج إلى أن يبين الحكم في قراءة القرآن في قربها وأن ذلك يعني احتج إلى بيانه وأنه سائر يعني فيدل على أن الحائض أنها لا تقرأ القرآن، ولكنها إذا خشيت النسيان فإن لها أن تقرأ، وذلك أن حيضتها ليست في يدها وإنما هي لها وقت معين، فإذا تركت تلك المدة وخشيت أن تنسى فلها أن تقرأ القرآن. نعم.
وعن معاذة رضي الله عنها أنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن معاذة العدوية سألتها وقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فلما سألت هذا السؤال الذي فيه التفريق بين هذا وهذا الذي هو الصلاة وبين الصيام، قالت لها: أحرورية أنت؟ يعني أن هذا معروف أنها رأي الخوارج، وأن هذا يعني قول الخوارج الذين يتنطعون والذين يعني يفهمون الفهوم الخاطئة ويركبون رؤوسهم عليها ويتركون ما تدل عليه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا خرجوا على علي رضي الله عنه وحصل منهم ما حصل وقاتلهم رضي الله تعالى عنه وارضاه. فكان هذا من تشددهم ومن تنطعهم وتعنتهم، وانهم يعني يسوون بين الصيام وبين الصلاة، وان المرأة تقضي الصلاة والصيام. فلما سألت هذا السؤال قالت لها: أحرورية أنت؟ فهي قالت: لا، يعني لست حرورية ولكني أسأل لأعرف الحكم وأعرف الـ 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 يعني الحكم الشرعي في ذلك. فعند ذلك أجابتها بأن هذا كان يحصل للنساء في زمنه صلى الله عليه وسلم، وأنهن يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة، ولا يؤمرن بقضاء الصلاة، ولو كانت الصلاة لازمة أو قضاؤها متعين لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، كما بين أو كما جاء بيان يعني قضاء الصوم. فبينت أن المعول على ذلك هو ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام من كون الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وقد قيل في حكمة التفريق بينهما بأن الصيام لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة وإلا شهرا في السنة، فيكون وأيضا مدة الحيض يعني من الشهر يعني قليلة، فليس بمتكرر يعني يشق على المرأة الاتيان به فتقضيه. وأما بالنسبة للصلاة فإنها تتكرر في كل يوم وليلة 5 مرات، فخفف عنها في أن لا تقضي ذلك المتكرر الكثير، وأمرت بأن تقضي ذلك الذي يحصل مرة في السنة أو شهرا في السنة، وتجلس الحائض فيه عادتها لا تصوم، ثم بعد ذلك تقضيه في أيام أخر من السنة. فهذا فيه تيسير ودفع للمشقة، فجاءت الشريعة بإباحة القضاء أو بمشروعية القضاء في بالنسبة للصيام، وعدم مشروعية الصلاة لكثرتها ولتكررها ولحصول المشقة عليها في ذلك فيما إذا اشتغلت بالقضاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني.
ثم بعدما فرغ المصنف من كتاب الطهارة بدأ بكتاب الصلاة. وقد عرفنا فيما تقدم أن تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة لأن الطهارة شرط للصلاة، والشرط يتقدم على المشروط، الشرط يتقدم على المشروط، لأن الإنسان لو صلى وهو على غير طهارة لا تصح صلاته، بل لا بد أن توجد الطهارة أولا ثم توجد الصلاة في حال الطهارة، ثم توجد الصلاة في حال الطهارة. فجرت عادة العلماء أنهم يقدمون الطهارة لتقدمها بالفعل، ولأنها لازمة للصلاة، لأنه سبق أن جاء في الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد جاء في الحديث مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثم إن الصلاة في اللغة هي الدعاء، وأما في الشرع فهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال كقراءة القرآن وكقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وسبحان رب الأعلى سبحان رب العظيم والتحيات لله الصلوات والطيبات اللهم صل على محمد، كل هذه أقوال. وأفعال التي هي قيام وركوع وسجود وجلوس بين السجدتين وجلوس للتشهدين، يعني أقوال وأفعال. هذه الأقوال لها بداية وهي الله أكبر في تكبيرة الإحرام، ولها نهاية، هذه الأقوال والأفعال لها بداية وهي تكبيرة الإحرام الله أكبر، ولها نهاية وهي السلام عليكم ورحمة الله في نهايتها. فهي أقوال وأفعال مخصوصة يعني معينة، هي قراءة قرآن وكذا وكذا من الأقوال، وأفعال هي ركوع وسجود. هذه الأقوال والأفعال بدايتها التكبير تكبيرة الإحرام، ونهايتها التسليم. ما بين ذلك من الأقوال والأفعال هو الصلاة، ما بين ذلك من الأقوال والأفعال هو الصلاة. وأيضا المعنى الشرعي، المعنى الشرعي الذي هو الأقوال والأفعال داخل فيه المعنى اللغوي الذي هو الدعاء، لأن الصلاة مشتملة على دعاء، الصلاة مشتملة على دعاء. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أي الأعمال أفضل، أي أعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها. قال ثم أي، يعني ثم ما الذي بعده في الرتبة وكونها أحب إلى الله عز وجل؟ قال بر الوالدين. قال ثم قلت ثم أي، يعني أي شيء بعد بر الوالدين؟ قال الجهاد في سبيل الله. فذكر أولا الصلاة التي هي حق الله عز وجل والتي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي التي أول ما يؤمر به بعد الدخول في الإسلام، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعث، حديث ابن عباس في بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل اليمن، قال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة. أول شيء يدعى إليه بعد الدخول في الإسلام الصلاة. فذكر الصلاة التي هي حق الله وهي أعظم الأفعال التي هي أركان الإسلام بعد الشهادتين، لأن أركان الإسلام شهادتان، شهادة لا إله إلا محمد رسول الله، وهذا الركن الركين والأصل المكين الذي ينبني عليه غيره ولا ينفع أي عمل بدونه، ويأتي بعد ذلك الصلاة التي هي عمود الإسلام. فالأعمال بعد الدخول في الإسلام أعظمها وأهمها الصلاة، وهي أول شيء يؤمر به، وهي أول شيء وهي آخر، وهي أول شيء يحاسب عليه يوم القيامة، وهي آخر ما يفقد في هذه الحياة. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان عظيم شأنها وأن شأنها عظيم عند الله عز وجل. وهنا قدمها على غيرها التي هو التي هي الصلاة، الصلاة لوقتها. ويدل أيضا على أن الصلاة يجب أن تؤدى في أوقاتها وألا يتهاون فيها، فلا تقدم على أوقاتها ولا تؤخر عن أوقاتها، بل يؤتى بها في الوقت الذي فرض الله عز وجل أن يؤتى بها فيه، كما قال الله عز وجل أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. فلو أتى بها قبل الوقت فإنها أتي بها بغير محلها، ولا يجوز تأخيرها بعد وقتها، لأن ذلك يعني اتيان بها في غير وقتها، وإنما يؤتى بها في وقتها دون تقديم أو تأخير، دون تقديم على الوقت ودون تأخير عن الوقت بل تكون في الوقت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الصلاة لميقاتها. ثم ذكر بعد حق الله حق الوالدين وهو برهما والإحسان إليهما، وذلك بإيصال كل ما هو نفع وكل ما فيه فائدة لهما ودفع ما أي ضرر أو أي شيء فيه ضرر دفعه عنهما، فيصل إليهما منه كل خير وبر ويندفع عنهما منه كل شر وسوء، فهذا هو بر الوالدين. ولهذا يأتي كثيرا الجمع بين حق الله عز وجل وحق الوالدين، وقضى ربك لا تعبدوا الله إلا إياه بالوالدين إحسانا، وعبد الله ولا شكوا بشيء وبالوالدين إحسانا، والشكر ولوالديك. فيأتي ذكر حق الوالدين بعد حق الله عز وجل، وذلك لعظيم إحسانهما على ولدهما، لأنهما هما اللذان تعب عليه، والأم هي التي قامت بتحمل المشاق والمتاعب والمصاعب يعني في حمله وفي ولادته وتربيته، وكذلك أبوه يعني تعب عليه. ولهذا جاء في القرآن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فذكر بعد حق الله عز وجل حق الوالدين. ثم سأله بعد ذلك عن أي شيء يكون أفضل بعد حبر الوالدين، قال الجهاد في سبيل الله، وذلك لما في الجهاد من إعلاء كلمة الله وإدخال الناس في دين الله وعزة الإسلام وقوة المسلمين. فجاء يعني بعد ذلك وهو يكون فرض عين وفرض كفاية، وقدم حق الوالدين على الجهاد فيما إذا كان فرض كفاية، وقد جاء في السنة ما يبين ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يستأذنه في الجهاد قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فهذا الترتيب الذي جاء في الحديث يبينه ما جاء في هذا الحديث الآخر الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله عن الجهاد بأن يبقى مع والديه وأن يجاهد يعني فيهما، وذلك بأن يقوم بخدمتهما حيث كان محتاجا إليه، وكذلك يستأذنهما في الجهاد يعني فيما هو الجهاد الذي هو فرض كفاية. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأله هذه الأسئلة وتوقف، يعني قال ولو استزدته لزادني، يعني لو قلت له ثم أي كذا ثم أي كذا لأجابه، لكنه ترك ذلك يعني لئلا يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم ولئلا يعني يتعب الرسول بكثرة الأسئلة. وفيه الدلال على أن السؤال على أن الأسئلة يمكن أن تتكرر يعني، وأن يسأل عن أمور متعددة، وألا يكون السؤال مرة واحدة عن شيء معين، بل يجوز أن يكرر السؤال وأن تتكرر الفوائد يعني باستفتاء السائل وحصول الجواب من المسؤول. ويدل أيضا على أن الأعمال تتفاضل وأنها ليست كلها على حد سواء في الفضل، ويدل على أن بعضها أحب إلى الله من بعض، ويدل على ثبوت صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهي على ما يليق بجلاله وكماله كما يقال في سائر الصفات على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء والسميع البصير. ف هذه من جملة الأمور التي تستفاد من هذا الحديث. ويدل أيضا على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة الأعمال المتفاضلة ليحرصوا على الاتيان بما هو مقدم وبما هو أفضل، وليأتوا بها على الترتيب الذي يبينه لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وليعرفوا منزلة يعني هذه الأعمال وتقديم بعضها على بعض، فكانوا يحرصون على معرفة التفاضل بينها ليحرصوا على الاتيان بالفاضل وأن يجتهدوا في تقديم الفاضل والاتيان به. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات متلحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهو يتعلق ببيان وقت صلاة الفجر، وهو يتعلق ببيان وقت صلاة الفجر، وأن النساء المؤمنات كنا يأتينا ويصلينا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الفجر وهن متلفعات بمروطهن، أي متلحفات بأكسيتهن، ثم ينصرفن لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني معناها أنه يبرغ من الصلاة والظلام، يعني اختلاط الظلام بالبياض موجود، يعني ما حصل الإصفار، يعني ما حصل الوضوح الذي تحصل به المعرفة، معرفة يعني الرجال النساء أو الرجال يعني بعضهم بعض من بعد. أما من قرب فسيأتي في الحديث ما يدل على أن الواحد يعني أنه يعرف جليسة، لكن هذا الحديث يدل على أن الغلس موجود وأن اختلاط الظلام بالضياء موجود وأنه ما حصل الإصفار وانبياح النور الذي تكون به المعرفة. فكان النساء من المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم يرجعن وهن متلحفات وهن متلفعات بمرطهن، أي متلحفات فيه. وهذا يدلنا على أن المرأة لا تأتي إلى المساجد، ويجوز لها أن تأتي المساجد بالليل والنهار، لكن مع أمن الفتنة ومع خروجهن غير متجملات وغير معرضات أنفسهن أو أنفسهن أو غيرهن للفتنة. فهذا جاء في هذا الحديث، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبين أن بيوتهن خير لهن لكنهن لا يمنعن. ويدل أيضا على تستر النساء، ويدل أيضا على يعني حصول صلاة الصبح في أول وقتها، أن صلاة الصبح تؤدى بأول وقتها، وأن ذلك أولى يعني لما فيه من المبادرة إلى أداء الواجب وأداء المفروض، ولا تؤخر عن أول وقتها. يجوز التأخير، لكن المبادرة هي الحزم وهي الأفضل، وهي التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان بأن تكون في أول وقت، وهو أن تكون بغلس. وقد جاء في بعض الأحاديث أسروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، وهذا لا يعني أنه يترك ما هو الأفضل، وإنما يعني يجمع بينه وبين الحديث المتقدم، الحديث الذي معنا، بأن الصلاة يؤتى بها في أول وقتها، ولكنها تطال القراءة. والقراءة كما هو معلوم هي القراءة في الفجر هي من أطول ما يكون، كما قال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة، فتطال فيه القراءة. ومع حصول إطالة القراءة فإنه يحصل شيء من الإسفار عند الفراغ، عند الفراغ من الصلاة. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
وهذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه يدل على أوقات الصلوات الخمس. كان يصلي الظهر بالهاجرة، يعني في أول وقتها، يعني بعد حصول الزوال، يعني وأن هذا هو وقت الهاجرة، هو شدة الشمس وشدة حرارة الشمس، كان يصليها بالهاجرة. لكنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يبرد بها في شدة الحر. وعلى هذا فإن الأصل هو التقديم في جميع الأوقات، لكن إذا كان في وقت شدة الحر فإنه يبرد بها، كما جاء حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فإذا الأصل هو أن الصلاة الظهر تؤدى في أول وقتها يعني بعد الزوال. وليس معنى ذلك أنه من بعد الزوال تكون الصلاة مباشرة بأن إذا زالت الشمس تؤذن مؤذن وتقام الصلاة، وإنما يحصل الأذان في أول الوقت وينتظر قليلا حتى يجتمع الناس بعد الأذان ثم يصلون الصلاة في أول وقتها فلا يؤخرونها، إلا إذا كان اشتد الحر فإنها تؤخر كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يصلي العصر والشمس نقية يعني أنها بيضة صافية يعني ما حصل تغيرها إلى الاصفرار أو إلى حفة الحرارة، وإنما يعني على 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 بقائها وعلى صفائها وعلى حرارتها. والمغرب إذا وجبت يعني إذا غابت الشمس، إذا غابت الشمس فإنه يأتي وقت صلاة المغرب يعني بحيث يتحقق الغروب، وهو الذي يكون عنده الإفطار كما جاء في الحديث أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فيبدأ وقتها بغروب الشمس، وكذلك أيضا يبادر بها في أول وقتها. ثم العشاء أحيانا وأحيانا يعني أحيانا يعجل إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أخروا أخر الصلاة. وقد جاء ما يدل على استحباب تأخير الصلاة إذا لم يكن هناك مشقة، ولكن إذا كان هناك مشقة فإنها تقدم. والحديث الذي معنا يبين أنه أحيانا وأحيانا، وأنه يراعي حال المأمومين، فإذا كانوا مجتمعين وبقاؤهم يشق عليهم فإنه يعجل، وإذا كانوا متأخرين أو يعني لم يحصل الاجتماع أو اجتماعهم فإنه يؤخر. والتأخير جاءت السنة في بيان فضله واستحبابه. والفجر كان يصليها بغلس يعني في حال الظلام يعني قبل أن يحصل ظهور الضياء وإشراق الضياء وظهوره، وإنما يصليها بغلس مثل ما تقدم في الحديث السابق ينصرفنا ما يعرفهن أحد من الغلس، أي أنه كان في حال اختلاط الظلام بالضياء. نعم.
وعن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وهو أنه سأله أبو سلامة أبو المنهال عن صلاة المكتوبة كيف كان يصلي المكتوبة، النبي صلى الله عليه وسلم المفروضة، الصلوات المفروضة كيف كان يصليها أي أوقاتها، فأجابه بقوله كان يصلي الهجيرة.
نعم.
التي تقولها الأولى.
نعم.
كان يصلي
الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس.
كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى، لأن العشي وإذا زالت الشمس يبقى من النهار صلاتان يعني، وهما قالهما صلاة العشي يعني الظهر والعصر، قد جاء في حديث ذي اليدين إحدى صلاتي العشي أي الظهر والعصر لأنها حصلت بعد الزوال، ومن المعلوم أن المساء يبدأ من الزوال، المساء يبدأ من الزوال. فكان يصلي الهجيرة أي الصلاة التي تكون في الهجيرة يعني التي هي شدة الحر التي تدعونها الأولى يعني يطلق عليها الأولى يعني من 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 من, من الصلاتين، أو الأولى من الصلاة باعتبار أنها أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل من السماء وفرض عليه الصلاة الخمس، فإن أول صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام هي صلاة الظهر، حيث نزل جبريل في اليوم الأول وصلى به الصلوات الخمس في أوائل أوقاتها، ثم نزل في اليوم الثاني وصلى به الصلوات الخمس في أواخر أوقاتها، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين، فقال الصلاة بين هذين الوقتين، يعني بين ما حصل في اليوم الأول وما حصل في اليوم الثاني، هذه أوقات الصلاة. قال تدعونها الأولى، فقيل إنها الأولى يعني بالنسبة لإحدى صلاتي العشي، أو أنها الأولى بالنسبة للصلوات الخمس، وذلك باعتبار أنها أول صلاة صليت بعد فرض الصلوات الخمس. الصلاة الأول صلاة صليت بعد فرض الصلاة الخمس، حيث نزل جبريل وصلى من النبي صلى الله عليه وسلم في يومين متتاليين، يوم في أوائل الأوقات واليوم الثاني في أواخر الأوقات. ثم إيش؟ والعصر،
يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية،
ثم يعني وهذا مثل ما تقدم، يصلي العصر والشمس والشمس نقية، يعني أنها على 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 حرارتها وعلى شدتها وعلى بياضها وعلى قوتها. فكذلك هنا قال كان يصلي الظهر العصر ثم ينفتل ويذهب أحدنا إلى رحله يعني مسكنه في أقصى المدينة والشمس حية، والشمس حية يعني ما حصل انكسار حدة حرارتها ولا حصل اصفرارها، فيعني وقت صلاة العصر في حال قوة الشمس وحال نقائها وصفائها دون أن تؤخر إلى حال الاصفرار. وثم وقد نسيت ما قال في المغرب، يقول يعني الراوي الذي يروي المنهال الذي يروي عن أبي برزة الأسلمي، وكان أبوه يسأل قال نسيت ما قال، أي ما قال أبو برزة الأسلمي. وأما العشاء،
وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة،
وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، الرسول كان يحب تأخيرها ولكنه يمنعه من ذلك المشقة على الناس، فكان يستحب تأخير صلاة العشاء تدعونها العتمة. العتمة يعني يطلق أو يطلق على صلاة العشاء العتمة، والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه أو جاء في بعض الأحاديث ما يدل على إطلاقها، وجاء ما يدل على عدم استعمال لفظ العتمة، وأن الناس يطلقون عليها العشاء كما جاء ذلك في القرآن. ولكن وقد جاء في السنة إطلاق العشاء، إطلاق العتمة على العشاء، فيكون المقصود من ذلك أن لا يحصل الغلبة فيما يكون بإطلاق العتمة على صلاة العشاء، وأما إذا استعملت أو أتي بها في بعض الأحيان فإنه لا بأس بذلك، وإنما محذور أن يترك اللفظ الذي جاء في القرآن والذي جاء كثيرا في الأحاديث إلى ما جاء ذكره قليلا في بعض الأحاديث، لكنه إذا ذكر أحيانا لا بأس بذلك، لأنه جاء في السنة ما يدل على ذلك. التي تدعونها العتمة،
وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها،
وكان يكره النوم قبلها لأن النوم قبلها يؤدي إلى فواتها وإلى الغفلة عنها، إما لفواتها جماعة أو لفوات وقتها وخروج وقتها، وإنما كان يعني يؤتى بالصلاة يعني في لا ينام قبلها، وإنما يعني يكون متهيئا لها، والوقت الذي بين المغرب والعشاء قليل، فلا يعرض نفسه لأن يفوت صلاة الجماعة عليه أو يفوت أيضا أداءها في وقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أن المنافقين من أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن صلاة العشاء تقع في أول الليل حيث يكون الناس تعبوا في النهار فيعني ينامون يعني عنها ولا يبالون بها، والفجر لأنها تقع في وقت التلذذ بالنوم وطيب النوم والاستئناس بالنوم ولهذا جاء في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. يعني هذا النوم الذي أنتم متلذذون فيه ومطمئنون فيه ما تدعون إليه خير مما أنتم متلذذون فيه. ما تدعون إليه وهي الصلاة هي خير من هذا النوم الذي أعجبكم وطاب لكم. فعليكم أن تهبوا من فرشكم عندما تسمعون الأذان وتأتون إلى الصلاة. فالمنافقون كسالى لا يأتون الصلاة إليهم كسالى، وأيضا كذلك لا يبالون في الصلوات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أثقل في الصلاة عن المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ولهذا قال كان يكره النوم قبلها، لأن النوم قبلها يؤدي إلى فواتها وعدم حصول شهودها جماعة أو عدم أو فواتها عن وقتها أو خروجها عن وقتها. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، كذلك الحديث بعدها يعني من ما يتعلق ب لأنه يؤدي إلى النوم عن صلاة الليل لمن يصلي الليل، وكذلك النوم عن صلاة الفجر، لأن الإنسان إذا سهر في الليل أول الليل أو كثير من الليل ثم نام يستغرق في النوم وقد تفوته الصلاة، فيكون كراهية النوم بعدها لئلا يعرض صلاة الفجر للفوات وعدم تمكنه من حضورها لاستغراقه بالنوم، وكذلك أيضا تفويت صلاة الليل لمن يصلي الليل.
وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه.
وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، يعني هذا لا ينافي ما تقدم من قوله متلفعات من ورطهن ما يعرفون أحد من غلس، لأنه فرق بين من كان بجوارك وبين من كان بينك وبينه مسافة. فالإنسان يعني يعرف جليسه ولكن ما يعرف الذي بعيد من هو بعيد عنه، فهذا لا ينافي ما تقدم من أنهن لا يعرفون أحد من الغلس، وإنما هذا يعني الذي بجواره يعرفه، وهذا في مكان الذي ما فيه إلا الظلام. وأما مع وجود الأنوار ووجود الضياء فهذا يعني القريب والبعيد كله يعرف، القريب والبعيد يعرف. ولكن هنا قال يعرف الرجل جليسه، يعني معناه أنه حصل يعني شيء من الإسفار الذي يميز به الرجل من كان بجواره، وإن كان لا يميز من كان بعيدا عنه. فإن التوفيق بين هذا وذاك أنه لا تنافي بينهما، وأن هذا كان عن قرب وذاك أو غيره عن بعد. نعم.
ويقرأ بالستين إلى المئة.
ويقرأ بالستين إلى المئة، يقرأ بالستين إلى المئة، يعني أنه يقرأ يعني ما بين الستين إلى المئة يعني في صلاة الفجر. وهذا يعني يدل على أنه يعني يمضي وقته في الصلاة، يعني فيكون حصل يعني شيء من الإسفار الذي يعرف به الرجل جليسه.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس.
ذكر بعد ذلك هذا الحديث الذي فيه الذي فيه بيان أنه يعني يوم الأحزاب يوم الخندق يعني حصل انشغال المسلمين بالكفار الذين جاءوا إليهم وأحاطوا بهم وأرادوا يعني استئصالهم وإهلاكهم، فكان أن انشغلوا بهم وبالاستعداد لهم وبمقابلتهم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس. وهذا فيه بيان أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقد جاء في ذلك أقوال كثيرة، أقوال عديدة في بيانها، ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وغيره من الحديث بينتها، وعند ذلك لا وجه لأي قول من الأقوال الأخرى ما دام الحديث ثبت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانها وأنها العصر. شغلونا عن الصلاة، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر
أو حتى غابت الشمس،
حتى غابت الشمس، حتى غابت الشمس. وكان هذا قبل أن تفرض صلاة الخوف، وقبل أن يأتي البيان أحكام صلاة الخوف التي فيها أن الناس يصلون على حسب حالهم، يعني يصلون الصلاة على الطريقة التي بيّن الله عز وجل، وكذلك جاءت في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يستطيع يصلون رجالا وركبانا على حسب حالهم، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. يعني معناها أن هذا التأخير كان عمدا ولم يكن نسيانا، ولكنه كان قبل أن تبين لهم صلاة الخوف، يعني قبل أن تبين لهم صلاة الخوف وأنهم لا يؤخرون الصلاة عن وقتها. وهنا يعني بسبب الانشغال يعني حصل يعني تأخيرها، فصلىها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مغربت الشمس، صلىها الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بعد مغربت الشمس، يعني صلى المغرب صلى العصر بعد غروب الشمس، لأن الكفار شغلوهم والرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، لأنهم الذين كانوا السبب في هذا التأخير والانشغال، انشغال المسلمين بهم. اقرأ الحديث. قال شغلونا،
ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا.
ثم ذكر هذا الحديث عن المسعود رضي الله عنه أنهم المشركون حبسوهم حتى احمرت الشمس أو
اصفرت،
أو اصفرت، يعني أنهم يعني انشغلوا حتى يعني جاء ذلك الوقت الذي كانوا يستعدون أو استعدوا للصلاة، ولكنه خرج الوقت قبل أن يصلوا، قبل أن يصلوا، فأداها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة المغرب. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة.
ثم ذكر حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء، يعني أنه أخرها عن أول وقتها، وكان معهم النساء والصبيان، فجاء عمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، رقد النساء والصبيان الذي كانوا ينتظرون الصلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأخرتها إلى هذه الساعة، يعني لجعلها يعني تكون في زمن متأخر، وأنه أخرها عن أول وقتها، لكنه يمنعه من ذلك يعني يكون يصليها دائما وأبدا في هذا الوقت، خشية المشقة على الناس وأن يشق على الناس. فدل قوله صلى الله عليه وسلم وفعله هذا على استحباب تأخير الصلاة، صلاة العشاء، لكن إذا لم ترتب على ذلك مشقة، أما إذا كانت ترتب على ذلك مشقة فإنه يؤتى بها في أول وقتها، مثل ما جاء في الحديث السابق: كان أحيانا وأحيانا إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأوا أخر، ليس معجل حتى لا يؤخر عليهم حتى لا يلحق بهم مشقة في طول الانتظار، لأنهم جاءوا مبكرين فيطول عليهم تحصل لهم مشقة بذلك. فإذا هذا يدلني على استحباب تأخير صلاة العشاء، لكن بحيث لا يترتب على ذلك مشقة.
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء.
ثم ذكر هذا الحديث، حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وهذا الحديث ليس واضحا فيما يتعلق بالأوقات، أوقات الصلاة، وإن كان يعني هو يعني الصلاة في الوقت، لكن إذا حضر العشاء والنفوس يعني مشتاقة إليه ومتعلقة النفوس به، لا سيما مع الجوع وعدم يعني الصبر عنه، وكون الإنسان يصلي وهو مشغول فإنه يفوت عليه الخشوع ويفوت عليه الإقبال على صلاته، فإنه يبدأ بالعشاء. لكن لا يكون ذلك عادة ويكون طريقة أن الناس يعني يقدمون العشاء في الوقت الذي عند قيام الصلاة، وإنما يعملون على أن يؤتى بالعشاء في وقت لا يتصادم مع أوقات الصلاة ومع أداء الصلاة يعني. لكن إذا حصل أحيانا أو في بعض الأحيان، يعني في أحيان أحوال نادرة أنه حصل والنفوس متعلقة به، ولو دخلوا في الصلاة وهم في جوع شديد وقد رأوه قد يعني أحضر وقدم لهم، فتتعلق نفوسهم به وينشغلون عن صلاتهم بالتفكير فيه وبالرغبة فيه، فقال ابدأوا بالعشاء يعني ليؤدي الإنسان صلاته وقد ذهب ما يشغله عنها. وهذا يدل على أهمية الخشوع في الصلاة، وأن الإنسان يأتي إلى صلاته وهو مقبل عليها، لا يأتي إليها وهو مشغول عنها بشيء تتوق إليه نفسه وشيء هو بشديد الحاجة إليه. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، يعني ولو تأخر الاتيان بالصلاة، لكن كما عرفنا هذا لا يكون عادة وطريقة، ولكنه في أحوال نادرة، فإذا وجد فإنه يقدم العشاء ليؤدي الإنسان الصلاة يعني على الوجه الذي ينبغي. وهذا كما قلت يعني ليس واضحا في ما يتعلق بأنه يتعلق بمواقيت الصلاة، وإنما يتعلق بالإقبال على الصلاة، ولكنه يمكن أن يكون من جنس ما تقدم في باب المذي، أن الشيء الذي له تعلق أو أنه يعني يدخل تحت يعني هناك وغيره، وهنا شيء يعني له علاقة وإن لم تكن واضحة جلية في المواقيت، لأن الباب هو باب المواقيت، باب مواقيت الصلاة، وهذا لا يتعلق يعني ببيان وقت الصلاة، ولكنه يتعلق بكون الإنسان يمكن أن يؤخر صلاة الجماعة نادرا في الأحوال النادرة التي يقدم فيها العشاء وهو بحاجة إليه، ولو دخل في الصلاة لتعلقت نفسه به وانشغل عن صلاته.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه، ولمسلم عنها رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
وهذا أيضا مثل الذي قبله يعني فيما يتعلق بالطعام، وفيه زيادة أن يكون حاقبا أو حاقنا يعني يحتاج إلى قضاء الحاجة، وهو يدافع يعني هذا الذي في بطنه من أن يخرج فيكون مشغولا. وهذا مثل ذلك الذي كان مشتغل بالتفكير في الصلاة في الطعام، هذا مشتغل بالتفكير بأن لا يخرج منه شيء، يعني يخشى أن يخرج منه شيء يعني من غير اختياره، فيكون بذلك مشغولا في صلاته. فالإنسان يقضي حاجته قبل أن يأتي إلى الصلاة ولا يأتي وهو بحاجة إلى قضاء الحاجة ثم ينشغل بصلاته بمدافعة هذا الذي يخرج منه حتى لا يلوث المسجد أو يلوث ثيابه، وإنما عليه أن يحتاط لنفسه وأن يحرص على أن لا يأتي إلى الصلاة إلا وهو ليس عنده ما يشغله أو يجعله ينشغل عن صلاته بذلك الذي يشغله عنها من مدافعة ذلك الذي فيه في جوفه يريد أن يخرج. وكذلك فيما يتعلق بالطعام، والطعام دل عليه الحديث السابق لا صلاة بحضرة طعام، ولو أديت الصلاة والإنسان أتى بصلاته ولم يحصل منه تقصير فيما هو لازم له فإن الصلاة تصح مع كراهة، لأن هنا نفي للكمال وليس نفيا لأصل الصحة، ليس مثل النفي في قوله لا صلاة لمن أحدث حتى يعني يتوضأ لا يقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ، فإن هذا نفي للكمال، يعني لو وجد منه أنه صلى وهو نفسه مشتاقة إلى الطعام أو صلى وهو يعني في يعني في جوفه شيء يدافعه فإن صلاته تصح مع كراهة.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب.
ثم ذكر هذا الحديث عن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، يعني منع عدد من الصحابة يعني حدثوه بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ذكر أن خيرهم وأفضلهم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لأنه ذكر جماعة وذكر أفضلهم وأرضاهم عنده وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا فيه أخذ الصحابة بعضهم عن بعض، وكذلك الذين ذكروا ولم يسموا لا يؤثر عدم تسميتهم لأن جهالة الصحابة لا تؤثر، لأن المجهول فيهم بحكم المعلوم وهؤلاء حدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وهذا أو هذان الوقتان من الأوقات التي جاءت السنة في عدم الصلاة فيهما، وهما ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وذلك أن في ذلك تشبه بالكفار الذين يعبدون الشمس، فكون الإنسان يعني يصلي في ذلك الوقت أو في هذه الأوقات سواء عندها أو قريبا منها أو يؤدي إلى أن يكون ذلك عند غروب الشمس فإن ذلك مما جاءت الشريعة بمنعه، وسواء عرفت الحكمة أو لم تعرف إذا جاء النهي وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتمسك بها سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف، ولكن ذكر أن من الحكمة في ذلك عدم مشابهة الكفار الذين يعبدون الشمس.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس،
نهى رسول عن الصبح عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، يعني حتى تظهر الشمس وحتى تشرق، يعني ليس معناه عند الطلوع فقط بل أيضا حتى يمضي وقت بعد ذلك، ولهذا جاء في بعض الأحاديث يعني ذكر وقت ضيق وهو عند طلوعها وغروبها وزوالها، يعني أنه لا يعني لا يصلى في تلك الأوقات بل ولا تدفن يدفن الموتى فيها ثلاث أوقات النهار صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيهن وأن ندفن موتاهن موتانا، يعني عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند قيامها حتى تزول وعند يعني تفيؤها الغروب حتى حتى تغرب.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.
ثم ذكر حديث أبي سعيد ومثل الذي قبله، إلا أن هنا قال هناك حتى تشرق الشمس، وهنا قال حتى ترتفع الشمس. حتى تشرق الشمس يعني معناه أنها تبهر ويمضي وقت على ظهورها وطلوعها، وهنا قال حتى ترتفع الشمس يعني بعد خروجها ترتفع، فهما بمعنى واحد، لأنه قال تشرق وهنا قال ترتفع.
قال: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم والصنابحي رضي الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر الخندق.
نعم. ثم يعني هنا لما ذكر حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما لما يتعلق بالنهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، ذكر أنه جاء عن عدد من الصحابة فأشار إليهم فقال: وفي الباب عن فلان وفلان، حتى سردهم، يعني ما ذكر يعني حديث صحابيين هما ابن عباس وأبو سعيد، قال بعد ذلك: وفي الباب عن فلان وفلان، يعني أن هذا أنه جاء حديث عديدة في هذا الموضوع عن جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني هذه الطريقة هي مثل طريقة ترمذي، فإنه عندما يذكر بعض الأحاديث يعني يكتفي بأن يشير إلى باقيها بأن يقول: وفي الباب عن فلان وفي الباب عن فلان وفلان. المقصود به الباب الذي يتعلق بكراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. نعم.
قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.
أعد أول الحديث.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله
ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في ما يتعلق بتأخير صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم المغرب العصر بسبب انشغالهم بالمشركين يوم الخندق، وقد مرت الأحاديث في هذا، إلا أنه هنا أورده من أجل الترتيب يعني بين الصلوات، وأن الصلاة إذا خرجت عن وقتها فإنها تصلى قبل الصلاة التي هي ذات الوقت، وهذا فيما إذا كان الوقت يعني وقت الحاضرة فيه سعة، أما إذا لم يبقى من وقت الحاضرة إلا ما تؤدى به الصلاة فإنها يؤتى بالصلاة الحاضرة يعني قبل أن يخرج وقتها، ثم لأن تلك مقضية، وأما هذه مؤدات التي هي الصلاة الثانية، فأورده هنا من أجل الترتيب، وأن الفوائد أنها ترتب، وأن الصلاة الفائتة يعني تقدم على الصلاة الحاضرة يعني حيث تؤدى الفائتة في وقت الحاضرة، ولكنه إذا كان الوقت أوشك على الانتهاء وأنه لو تشغل بالمقضية لفاتت صلاة الحاضرة فتكون أيضا مقضية، فإنها تؤدى هذه في وقتها ثم تلك تؤدى بعدها، لأن المؤدات يؤتى بها في وقتها والمقضية مقضية سواء كان في هذا الوقت أو في وقت الذي بعدها. أعد الحديث. قال
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.